بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أرحب بكم في هذا اللقاء ومع بعض القصص التي ثبتت في السنة أو حكاها بعض أهل العلم مما يستفاد منها، فإن القصص تحكى للعبر، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، للتفكر والتدبر والإفادة. من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب، وكان هذا الرجل رجلا من الأمم السالفة السابقة، حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصته، وكانت له صومعة يتعبد فيها، انقطع عن الدنيا للتعبد، ولكن سنة الله في الحياة أن يبتلى الإنسان ولا بد. فنادته أمه يوما وهو يصلي، فقالت له: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي أم صلاتي؟ فاحتار فاستمر في صلاته، ثم نادته أيضا في يوم آخر، قالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي أم صلاتي؟ يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، ثم لما لم يجبها دعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه أو حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات جمع مومسة، وهي البغي والعياذ بالله. فلما دعت عليه هذه الدعوة، ودعوة الأم مستجابة، إن شاء الله أن تتحقق بأن ابتلي بامرأة بغي حاولت أن تفتنه فلم تستطع، ثم وقعت في الفاحشة مع راعي الغنم فحبلت منه وولدت غلاما واتهمته بذلك، فأخذ وهدمت صومعته، وأخذ ورأى المومسات فتذكر دعوة أمه، وبعد ذلك ناداهم. قال لما سألهم عن السبب، لماذا هو هنا، فقالوا له أنه متهم بهذه المرأة، فقالوا: أين الصبي؟ فقال: يا بابوس، من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. فاعتذروا له وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. فأبى، فبنوها كما كانت من الطين. وفي هذا الحديث والقصة عبر، منها الحذر من دعوة الأم إذا ما طلبت شيئا وأمكن للولد أن يؤديه، فعليه أن يؤديه ويبادر إلى الاستجابة قبل أن تدعو عليه. وفيها أيضا من العبر أن المؤمن الصالح لو ابتلي وإن ابتلي فإن الله يتكفله ويذب عنه ويعينه ويساعده ولا يتخلى عنه. ولذلك الله أنطق هذا الصبي وهو في المهد لتبرأ ذمة جريج. وكان ممن أنطقهم الله هو وعيسى بن مريم عليه السلام، فهذا من النوادر، لكن الله يفعل ما يشاء وعاد إلى عبادته. فالإنسان إذا التزم الصلاح والتزم الهداية وكان قريبا من الله تقيا صالحا في وقت الضيق لا يتخلى عنه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تخيلوا صبيا لا يتكلم إلا بعد سنين ينطقه الله عز وجل لأجل براءة جريج، ولا كان يعني سيفعلون به الأفاعيل، لكن الله أنطق هذا الطفل الرضيع في المهد لأجل أن تظهر براءته، فاعتذروا له وأعادوا له صومعته وأخزى الله تلك المرأة والراعي. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. وفي رواية قال: يا جريج أنا أمك كلمني. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني أجيب الوالدة أم أصلي؟ جلس يفكر فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات طبعا جمع مومسة كما أخبرتكم، وهي المرأة والعياذ بالله البغي التي لا تبالي من ارتكاب الفاحشة. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، جميلة جدا، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. يعني أنتم تقولون هذا رجل صالح لا يأتي المنكرات ولا يفعل المعصية، أنا سأفتنه، إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، حاولت أن تغريه وتأتي أمامه تمشي أمامه لكنه لم يلتفت لذلك. فأتت راعيا كان يومي إلى صومعته، يعني هذا الراعي يمر بالغنم من عند الصومعة ويطوف ويجلس هناك أو يستظل أو نحو ذلك، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، هذا اللي في الصومعة الذي يظنون أنه رجل صالح، هذا هو الذي فعل هذه الفعلة، هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ الآن هو لا يعرف ما القصة، لماذا هدموا صومعته، لماذا انزلوه منها، لماذا يضربون، لا يدري، لا يعرف القصة لأنه بريء، وهم صدقوا هذه المرأة. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، يعني دعا، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، قال: يا غلام من أبوك؟ وفي لفظ: يا بابوس من أبوك؟ قال: فلان الراعي. هو تكلم وهو في المهد. وفي رواية أنهم جاءوه بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقال سل هذه، فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. طبعا لماذا تبسم؟ لأنه تذكر دعوة أمه عليه وأنها أصابت. القصة الثانية فيها عبر أيضا في صحيح مسلم. أنا رجلا ممن كان قبلنا وقبل أمة محمد بفلاة من الأرض، الفلاة بمعنى المكان المفتوح الصحراء، يمشي رجل ماشي في أرض الله يسير. فسمع صوتا في سحاب، اسقي أرض فلان. يسمع في السحاب هناك من ينادي ويقول ويأمر هذه السحابة اللي فيها ماء لتذهب وتسقي أرض فلان، بالمطر يعني، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، يعني ذهب إلى تلك الأرض فأفرغ ماءه في حرة، الحرة الأرض اللي فيها حجارة، أفرغ ماءه في تلك الأرض التي أمر أن يذهب إليها. واستوعبت الماء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. والشرجة هي مسائل الماء، يعني الماء بدأ يسيل، أفرغت السحاب الماء بدأ يسيل، وبدأ الرجل يحيط الماء يحوله. فرأى رجلا، فإذا رجل قائم في حديقه يحول الماء بمسحاته أو يحول الماء بمسحاته، الماء يسيل وهو يحوله إلى ناحية الشجر كعادة، يعني أهل الزرع لما يأتي الماء من الوادي أو يأتي الماء من العين أو من الفلج يقوم بلف الماء جهة الشجر فيغلق هنا ويترك هنا حتى يذهب الماء للأشجار. والمسحة الآلة التي يصلح بها الأرض. فالرجل تبع السحاب إلى أي أرض ذهبت، يريد أن يعرف من هذا الذي ينادي منادا في السماء اسقي أرض فلان. هو سمع اسمه، طبعا هذا ملك موكل، ملك السحاب الموكل بالسحاب يأمر السحاب اسقي أرض فلان. فذهب فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان. فإذا به نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. قال لما تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ لما تسألني عن اسمي؟ سؤال غريب، لماذا تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، هذا الماء اللي ترى، سمعت صوتا يأمر السحاب أن يسقي حديقتك، يعني بستانك، اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ يعني ما قصتك؟ يريد يعرف السبب، لأن هذا أمر عظيم جدا أن تأتي سحابة بأمر الله عز وجل لأرضه من باقي، دون سائر الأراضي، باقي الأراضي تأتي له لتسقي هذه الأرض فقط، يريد يعرف السبب، فما تصنع؟ قال أما إذا قلت هذا، الآن لما سألتني عن السبب فلماذا وما الذي أفعل سأخبرك، يعني أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني من الأرض، الزرع والثمار الذي يقطفه من الأرض، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. إذن ما ينتج من الأرض يقسم إلى ثلاثة أثلاث. القسم الأول هو الذي يأكله هو وعياله، يعني يبيعه أو يأكله. القسم الثاني يجعلها صدقة، وهنا السر في الصدقة، في هذه الصدقة هنا السر، بحيث أن الله عز وجل أكرمه لأنه يتصدق، وأنعم عليه لأنه يتصدق من هذه الأرض، عرف حق الفقراء فيها، فيجعل ثلثا له ولعياله، ويجعل الثلث الثاني للصدقة للفقراء والمساكين، يطعمهم مما تنبت الأرض وتخرج من الخيرات، ويجعل الثلث الثالث يعيده إلى الأرض لأنه يحتاج بذور لكي يزرع مرة ثانية، فيجمع البذور وما تبقى ويعيده إلى الأرض. القصة الثالثة أيضا قصة صحيحة من القصص السليمة الصحيحة، أيضا قصة أصحاب الرقيم، أصحاب الكهف، ليست قصة أصحاب الكهف التي في القرآن، هذه قصة تختلف. هؤلاء ثلاثة نفر كانوا يسيرون ويمشون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أو يتمشون أخذهم المطر. طبعا الآن مطر، أين سيذهبون؟ سيبحثون عن مأوى، فمالوا إلى غار في الجبل، يعني ينتظرون المطر ينتهي ليعودوا للسير. حتى في رواية حتى آواهم المبيت إلى غار، باتوا هناك يعني ينتظرون الليل ينتهي، المطر يتوقف، يصبحون فيسيرون. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، خلاص المنفذ الوحيد، سقطت صخرة فأغلقته، لا مجال للخروج، والصخرة هاي لا يمكن دفعها، لا يمكن تحريكها، يعني لا تتحرك، صخرة من قطعة من الجبل، سبحان الله، الله عز وجل يشاء شيء، لم تسقط إلا لما دخلوا الغار، هذا تقدير الله عز وجل. دخلوا آووا إلى الغار، جلسوا ينتظرون ذهاب الليل وطلوع الفجر وانتهاء المطر، فتسقط صخرة عظيمة جدا تغلق عليهم فم الغار. فقال بعضهم لبعض: الآن ماذا، ما هو الحل؟ بالقوة لا تتحرك، القوة لا تحرك، العضلات الآن لا تستطيع، لو اجتمعوا ثلاثتهم لم تتحرك قيد أنملة. فجلسوا يتأملون: ماذا نعمل؟ كيف نخرج؟ يعني موت محقق، هلاك، سيموتون جوعا، لن يسمع بهم أحد ولن يدري بهم أحد. يقول: ففكروا، قالوا: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. كل واحد الحين ماذا عنده من خزائن الأعمال الصالحة، ماذا عمل في وقت الرخاء، ما العمل الصالح، يعني نتوسل إلى الله بهذا الأعمال الصالحة في وقت الضيق. الآن هذه الأعمال الصالحة أقوى من العضلات، أقوى آلة. فجلسوا كل واحد يتفكر في أحسن عمل صالح عنده. فقال أحدهم الأول، بدأ الأول قال: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيرا ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت، رحت عن الرواح، العودة في المساء، يذهب يرعى يحلب يأتي بالحليب لوالديه وعياله، فإذا رحت عليهم فحلبت، أول ما يبدأ بالوالدين، يأتي بالطعام يبدأ بمن؟ بالوالدين. عكسنا نحن اليوم، أول ما نبدأ بعيالنا، أو أول ما نخاف على عيالنا، وربما الواحد منا يضارب يا والديه لأجل عياله وزوجته. هذا كان يحلب ويرعى ويأتي بالطعام ويبدأ بالوالدين قبل الصغار. لكن يوم من الأيام وجد الوالدين نائمين، والصغار جوعى يصرخون من الجوع، وقف والصغار يبكون ينظرون للطعام، حتى قام والداه أطعمهما ثم الصغار. شفتوا قوة الإيمان. يقول: فإذا رحت عليهم فحلبت فبأدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر، يعني يوم من الأيام اتأخر. يقول: فنأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، الوالدين ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، الحلاب يعني الحليب المحلوب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، يعني أدب، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع يبكون. تعرف كيف لما الواحد نحن نقول فلان تحرقه مصرانة من الجوع كذي يعني نقول يتحرقص من الجوع. الآن شوفوا إلى هذين الأدبين. أولا لم يوقظهما، كان بإمكانه ليسكت الأطفال يوقظ الوالدين ليشرباه ثم يبدأ يعطي الأطفال، لكن لم يوقظهما أدبا معهما، تركهم يشبعون نوم وراحة يعني. والأدب الثاني لم يبدأ بالأولاد قبل الوالدين، هذا الأدب الثاني. يقول: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، يعني لين الصباح الأولاد يبكون يريدون الطعام أو الحليب والوالدان نيام، طلع الفجر فقاما فبدأ بهما ثم بالصغار. قال بعد ذلك الآن بدأ في يتوسل، يقول: فإن كنت تعلم، يعني يا الله، أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهما فرجة حتى يرون منها السماء. يعني تحركت الصخرة قليلا لكن لا يستطيعوا المرور، لا يستطيعون المرور، يعني فجوة لكنها ضئيلة ضيقة لا يمكن أن يمروا منها، تحركت الصخرة لكن بدأ الفرج. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. طبيعي الرجال يتمنى أن يتزوج المرأة أو من أهله. فطلبت إليها نفسها، وفي رواية: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني صارت مجاعة، هو طلب يدها طلب كذا رفضت، سنة من السنين صارت مجاعة في المنطقة أو البلد. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، فأبت حتى آتيها 100 دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلم يعني وطلب منها أن يفعل معها الفاحشة مقابل المال، فهي تحت الضغط والحاجة والمجاعة استسلمت. يقول: فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، يعني إلا بحقه، يعني لا تفعل هذا حرام، أنا يعني غير راضية بهذا. فقمت عنها لما قالت له اتق الله، هذه الكلمة هزته، اهتز خاف، مع أنه كان ممكن يكمل ولكنه تراجع وقام. يعني الموقف اللي فيه، وين العمل هنا؟ لماذا هذا العمل الصالح قوي جدا، عمل صالح قوي؟ لأن في موقف عادة ما يتراجع فيه الإنسان، يعني النفس خلاص أمارة بالسوء والشيطان، فخلاص كل شيء مهيأ تماما، كما حصل ليوسف عليه السلام عندما حماه الله وتراجع ولم يفعل شيئا، فهذا موقف صعب فرجع هزته الكلمة. إذن ما الذي جعله يتراجع؟ الخوف من الله، الخوف من الله، وقد كان كل شيء في مكان لا يراهم أحد وتهيأت له الظروف ولكن الخوف من الله جعله يتراجع عن أن يفعل مثل هذا الحرام. فتوسل فقال: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. أيضا تحركت الصخرة قليلا، ولكن لا يمكن أن يمروا، لا تزال الفتحة ضيقة. بدأ الثالث فقال: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز قليل من الأرز، يعمل مقابل قليل من الأرز. يقول: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. يعني شاف شيء يسير فرح، قال: ماذا أفعل بهذا الفرق من الأرز؟ ماذا يعني؟ ترك وراح. هذا الرجل استغل هذا الفرق القليل فزرعه حتى أنتج، وزرعه حتى أنتج، فباعه واشترى به أنعام كثيرة حتى امتلأ الوادي. انتبهتوا كيف؟ يقول: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني بعد فترة، جاءه فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. يعني هو في البداية شاف قليل، راح شاف لا، حتى هالقليل ممكن ينفع، يعني ولو قليل خلني أرجع أخذ حقي، فعاد. لكن عاد بعد زمن، وهذا قد استثمر حصة هذا الرجل. شوفوا التقوى، استثمر. لكن وين الورع هني؟ شوفوا الورع وين. يقول: فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. يعني كل اللي تشوفه في الوادي هذا، هاي الأنعام كلها، البقر والغنم مع الراعي، هذا كله لك. الرجل ما صدق، هي فرق أرز، كل هذا الوادي الممتلئ. يعني فجأة صار مليونير، تخيل واحد فقير مفلس فإذا به يصبح الصبح وإذا إيش؟ مليونير. لذلك هو ماذا قال له؟ قال: اتق الله ولا تهزأ بي، يعني أنت تتمسخر علي، أنا شوية أرز، يعني إيش هذا الوادي من البقر والغنم؟ شوية أرز هذا الذي حقي عندك، لا تهزأ بي، اتق الله يا عبد الله، لا تهزأ بي، لا يعني أنا مش فاضي لك التحين، أنا فقير وجائع وتعبان، يعني إنك على شوية أرز وأنت يعني تشوفني فقير تتمسخر علي، يعني كذي يعني بلغتنا العامية. قال: اتق الله ولا تهزأ بي، يعني تشوفني فقير وتهزأ بي. فقال له الرجل: إني لا أهزأ بك، يعني أنا جاد، فخذ ذلك البقر وراعيها. وبعد شو سوى الريال؟ ما صدق خبر، فأخذ كله وانطلق به. زي خلى الريال شوي، أبدا شل كله. فإن كنت تعلم، الرجل يقول، أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنه، انزاحت الصخرة وخرجوا. وين الشاهد؟ الأمانة. هذا العامل عمل عملا وأدى عملا، فكان له أجرة يسيرة، شوية أرز. كان بإمكان هذا الرجل يعطي نفس الأرز ويحتفظ بكل هذه الأنعام، البقر والغنم، أو يعطيه النصف، يقول هذا النصف لك والنصف لي لأني أنا تعبت واستثمرت لك، صح؟ لأني تعبت واستثمرت لك. لكن قال لك كل لك، من الورع والتقى، من الورع والتقى. هذا من كان يعلم ماذا فعل؟ الله وحده. يعني هذا الرجل لن يعلم، لو قال لك النصف الرجل لن يعلم، صاحب العمل العامل يعني، لو قال له لك قليل من الأرز العامل لن يعلم، لو قال لك بقرتان وغنمتان لن يعلم. لكن أن يتقي الله ويعلم أن الله يراقبه فيعطي كل الوادي أو كل الغنم هذا، فهذا يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى ورع. هذا سبب الفرج. إذن العمل الصالح وتقوى الله ذخر لك. الإنسان لا يعيش دائما في وتيرة واحدة، يعيش مرة في سعة وعيش أياما في ضيق في كرب، قد تأتي محنة، قد يأتي هم، قد يأتي مرض، يمرض ولده. هنا فتش عن أعمالك الصالحة، فتش عن ذنب فتتوب إلى الله منه ليفرج الله عنك ويرضى عنك، وفتش عن عمل صالح ادخرته لتتوسل به إلى الله. لذلك هذا الحديث أيضا من فوائده جواز التوسل بالعمل الصالح، ومن التوسل المحمود أو الجائز. فهذه فوائد هذه القصة. القصة التالية قصة الدنانير والخشبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، قال سأل أحدا أن يسلفه 1000 دينار، طلب 1000 دينار. فالرجل الدائن قال له ائتني بالشهيد، قال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا. فالدائن وافق، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. يعني لازم هذا الدين، من يشهد؟ بكرة تنكر، من يكفلك إذا عجزت عن الدفع؟ قال الله الكفيل. قال من الشاهد؟ قال الله الشهيد، كفى بالله شهيدا. فوافق فأعطاه 1000 دينار. طبعا 1000 دينار في ذاك الزمن كثير، تكلم عن دينار ذهب، يعني مثل واحد يقرض رجل 1,000,000 بدون رهن، بدون شهادة، بدون كفالة، بدون إثبات، مش يسير، شيء كبير هذا. لكن الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا قال صدقت، كفى بالله كفيلا قال صدقت، يعني يكفي أن الله الشهيد الرقيب، لأن الرجل صادق. وضربوا أجلا لإعادة المال، وكان بينهم بحر بين الدائن والمدين، فعاد بالمركب فخرج في البحر فقضى حاجته. لما جاء وقت السداد التمس مركبا فلم يجد، يريد يعيد المال، التمس مركبا فلم يجد، يلتمس مركبا يركبها يقدم عليه ليعطيه حقه، لم يجد مركبا. فماذا فعل؟ الآن لابد يسدد في هذا اليوم، يوفي بوعده، عنده يقين، عنده إيمان بالله، لأن جعل الله كفيلا وجعل الله شهيدا. فأخذ خشبة فنقرها، حفر فيها، وضع فيها الدنانير والصحيفة، الصحيفة اللي تثبت الدين، فأدخل فيها 1,000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني لحم المكان وين النقر، زججه بمعنى أصلحه وبمعنى أعاده، ورمى الخشبة في البحر، فقال اللهم إنك تعلم أنك كنت، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1,000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، مشت في البحر، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا، يعني يريد مركبا آخر يخرج به إلى بلد الدائن. ثم خرج الرجل الذي كان أسلفه على الموعد، ينتظر على الشاطئ أي مركب يأتي، ينتظره حتى يعيد له المال، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، ينتظر لم يأتي المركب، وين المركب؟ وين صاحبنا؟ وين الوعد؟ ما في مركب، لم يأتي. قرر يعود فوجد خشبة فأخذها يحتطب بها، تعرفون أول الطبخ وغيره على شو؟ على الخشب. قال فرصة، خشبة نأخذها نستفيد منها، يعني الرجل لم يأتي والمال لم يأتي، على الأقل نأخذ الخشبة. فذهب بها إلى البيت فنشرها، يعني الأهل أهله نشروا الخشبة، فنشرها وجد المال والصحيفة في الخشبة، ثم أقدم الذي كان أسلفه، هذاك وجد مركب بعد ذلك، فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني أنا صادق على الموعد، أريد آتيك أعطيك مالك، لكن لم أجد مركبا، لازلت جاهدا. فقال له الرجل: هل كنت بعثت لي بشيء؟ أرسلت لي مال؟ أنت أرسلت لي مال؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. يعني كيف بعثت لك؟ مع من بعثت لك؟ أنا لم أجد مركبا حتى أقول مثلا: يا شيخ سالم تفضل، هاي 1000 دينار سلمها لفلان. لم يجد مركبا، فكيف؟ هل بعثت لي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد قبل الذي مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. أما كان يستطيع يخدعه، يخبي 1000، يقول له: أنت لم تأتي ولم تسلم، ادفع، فيأخذ بدال 1000 2000 يرابيه، ولكنه رفض، وإنما كان صادقا وأخذ فقط ماله وعاد الرجل، لأن الاثنين صدقا، فالله سبحانه وتعالى أكرمهما لأن الاثنين على حق. إذن نستفيد من هذه القصة: تقوى الله سبب لقضاء حوائجك، ديونك، كثرة الرزق، كثرة المال بتقوى الله، الصدق، يبتعد الإنسان عن الكسب الحرام، عن طرق الحرام، فيجد إن شاء الله عند الله مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القصة الأخيرة وما قبل الأخيرة حسب رغبتكم، حديث صحيح. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. هذه قصة قاتل 100 نفس. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، قتل 99، يعني هذا قاتل محترف يسمونه، 99 رجلا، 99 نفسا. أراد أن يتوب الآن، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب متعبد، ليس عنده علم، هو يتعبد وزاهد وفي الصومعة ويذكر الله، ولكن ينقصه الفقه. هذا بين الفقيه والمتعبد، الفقيه يأتيك بالجواب، المتعبد لا يعلم كيف يعطيك الجواب. فقال له: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ يعني لي توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل به 100، خلص عليه، كمل 100. قال: ما دام وصلت 99 خلني أكمل 100. ولكن هذا الراهب أتى لنفسه بالمصيبة، يعني لو قال لا أعلم لانصرف عنه، لكن أخافه قاله: ليس لك توبة. قال: ما دام ما في توبة وكمل 99، أنا داش النار داش، يعني خلنا أكمل 100. فأكمل به 100. فبعض الناس هكذا يفكر. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عند علم، رجل هذا عند علم، فقال: إنه قتل 100، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما أحد يحول، ما دام النفس والروح في الجسد ولم تغرغر فأنت تقبل توبتك إن شاء الله. الأعمال بالخواتيم: ائتي أرض وكذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله. يعني أنت لك توبة، تتوب، لكن المكان الذي أنت فيه سيعينك أن تعود إلى المعصية، يعني البيئة لن تساعدك على التوبة، فابحث لك عن بيئة صالحة. فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت، مات سبحان الله في الطريق. كيف؟ الله عز وجل أراد به خيرا، ما تاب في آخر عمره، مات في الطريق. الآن أتت ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، فاختصموا من يأخذه ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب لأنه لم يفعل خيرا قط، وقاتل 100 نفس، وملائكة الرحمة لأنه تاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله جل وعلا. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. اختصموا الآن، ما الفريقان اختصموا، إذن يحتاجون إلى حكم، طرف آخر محايد. الله عز وجل أرسل لهم ملكا في صورة رجل، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني جعلوه حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. إذا كان أقرب إلى أرض أهل المعصية فتأخذه ملائكة العذاب، وإذا كان أقرب إلى أرض أهل التوبة والعبادة الذين يعبدون الله فتأخذه ملائكة الرحمة. فقال: قيسوا ما بين الأرضين أيهما كان أقرب فهي له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله أمر الأرض فتحركت، تحركت به إلى جهة أهل الخير فأخذته ملائكة الرحمة. في هذه القصة فوائد، أن الإنسان يتوب، لا ييأس من التوبة، في أي لحظة تأتيه التوبة وفي أي لحظة يأتيه فرصة فيتوب، لأن الموت يأتي في أي لحظة. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينها وبينها إلا ذراع، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم يا أخوان، والإنسان لا ييأس من رحمة الله، يتوب والله عز وجل غفور رحيم. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على الاستضافة، وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المشروع العظيم، المشروع الطيب، وأن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا وحسناتنا جميعا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبه اللهم الفتن، وجنبه اللهم كل بلاء وداء. اللهم وفق ولاة أمره لكل خير ولما تحب وترضى، وفقهم لكل عمل صالح يا أرحم الراحمين، واحفظ هذه البلاد وأهلها والمقيمين عليها برحمتك يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.